هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان من الأخ محسن كرماني، سؤال حول أحكام الضيافة والآخر حول أحكام الحجاب، والجواب بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. في سؤاله الأول يقول الأخ محسن: إذا استضافك أحدهم حياء أو خوفا منك، فهل تجوز صلاتي في بيته؟ وهل يجوز أكل ما يقدمه لي من طعام؟ تفضل سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الضيافة ما تصير ضيافة إذا كانت بالخوف. أنا أحب شوية أدقق مع الأخ السائل، ما مقصودك من الخوف؟ هل الخوف بمعنى أنك عدو ظالم تؤذيه إذا لم يستضفك، بحيث أن عدو غزا بلدا مثلا وراد يشرب ماء، راد يدخل للبيت، بحيث إذا ما تدخل إلى بيتك تخاف على نفسك، فحقيقة يوجد خوف حقيقي منه ومن ظلمه. إذا كان الأمر كذلك، ولا أظنه في السؤال كذلك، إذا كان الأمر كذلك نعم، هذا في الحقيقة نوع من أنواع الإكراه، نوع من أنواع الإجبار، نوع من أنواع التخويف، نوع من أنواع يعني الاعتداء. في الحقيقة هذا عدوك وما تقدر تقول له شيء، ودخل بالقوة ويريد يتغدى عندك، ها، وانت اظهرت له اهلا وسهلا بيك والى ما هنالك خوفا وتقية منه. هذا نعم ما يجوز، لا يجوز لا ياكل ولا يجوز لا يصلي ولا الى ما هنالك، هذا كله غصب. لكن أنا ما أظن الأخ يسأل عن هذا مرة، لا، أنا أخاف من لسأنه، هذا يصير بين الأصدقاء، يصير بين أهل البلد، والله إذا ما استضافني بشكل جيد مثلا وقدم لي طعام جيد واحترمني بشكل جيد أطلع برا وأحكي عليه والعياذ بالله، أقول والله هذا فلان مرينا عليه بعد سنين أو بعد أيام وهو دائما مسوي نفسه والله وجيه ومسوي نفسه كريم. أنا أحب أن يصير الأمر شفاف لإخوان الأخوات.
تفضلوا.
فهذا صاحب البيت، أنا صاحب البيت يا أخي، خل أفترض نفسي، ليش أفترض نفسي ذاك الضيف الثقيل الظل، ها؟ أنا صاحب البيت والله خوفا من لسانه ويحكي علي وكذا، قلت هالمرة أتحمله، بعد أصرف عليه أطعمه أنيمه عندي يوم ويومين وثلاثة،
حتى أكف أذاه.
ها
نعم،
لأكف أذاه، والأذى هنا مو تهديد ولا إجبار ولا كذا،
معنوي،
استمالة، استمالة، خلينا نسميه استمالة قلبية
مثلا،
أستميله. ومرات أنا أوازن بين سمعتي في المجتمع وبين المال اللي راح أصرف عليه، يعني مرات يصير هذا بالعلاقات الاجتماعية
أو من أجل تأليف القلوب مثلا،
فهذا مو خوف،
نعم،
يسمى غصب يا أخي،
غصب،
لا يسمى، أقول هذا ليس خوفا، يسمى غصبا، هذا خوف مقرون بالتودد، مقرون بدفع ما هو
أثقل علي من نفسي صرفي للمال في سبيل استضافته وإلى ما هنا. هذا يحصل معانا يا أخي. مثلا أنا والله في الحوزة العلمية أفترضه مشغول بدروسي وتدريسي، يجي ابن منطقتي للزيارة إلى هنا،
نعم،
وهو صديقي هناك، أنا ما عندي وقت أستضيفه، وقتي لدروسي ولأعمالي العلمية مثلا،
ولكن الظروف تحكم،
أنا أتحمله،
نعم،
أقول هذا باقي عندي ليلة ليلتين، أتحمله في سبيل ماذا؟ في سبيل والله أقصر في دروسي هاليومين، ولكن هذا يذهب إلى البلد، مو جيد أن يقول والله فلان ما استضافنا في بيته، هذا خوف، نعم، لكن خوف على سمعتي، خوف على أن أقصر اجتماعيا مع رحمي، مع ابن بلدتي، مع ابن جلدتي، مع صديقي. هذا الخوف لا ما يسبب غصب، حتى إذا التفت جناب الضيف أنه هم ضايقني مقدار، لكن أنا متحمله على كل حال. هذا المعنى لا يصيره غاصبا، وهذا المعنى لا يعد إكراها ولا خوفا ولا إلى ما هناك. فالصلاة صحيحة والأكل جائز وكل هذه الأمور ماشية، وبهذا يتضح الكلام في الحياء.
نعم.
فإن الحياء أقل درجة من هذا، وهذا أيضا هو مزج بين ريبة وحياء في الحقيقة،
والحكم نفسه هو
الحكم واضح. طبعا هنا الإخوة والأخوات رح يطردون، رح يقولون هناك حديث مشهور عن النبي ما أخذ حياء فهو غصب، فهو غصب. ما في أحد من الفقهاء يحمله على الغصب بالمعنى الشرعي، هو بمثابة الغصب، لا من جهة صحة الصلاة وفسادها، من جهة تأديبي أنا وأمثالي أن من حايي الناس فيما يملكون من أموالهم. والله أنا أريد أقترض منك، أنت ما تريد تقرضني، ألحف عليك في السؤال حتى تقرضني، هذا بظلماء وجه، وهذا إحراج إليك، هذا ما يصيره غصب حقيقي، لكنه شبيه بالغصب.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود، فتابعونا أعزائنا المستمعين. وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
طيب الآن مع السؤال الثاني من الأخ الفاضل محسن كرماني حول الحجاب. يقول: تعلمون يا سماحة الشيخ بأن بعض مقدمات البرامج في الوقت الحاضر يظهرن متبرجات على الفضائيات، فما حكم مشاهدة هذه الفضائيات؟ وإذا قلتم يجوز النظر من دون ريبة، فما هو المعيار في الريبة؟ وإذا ارتبت فماذا أفعل؟ هل أقوم، هل أغض البصر، أو أستمر في المشاهدة؟
أولا أنا أسجل شكري للأخ السائل، لأني ألاحظ في هذه الأيام هذا قضية التبرج، خصوصا وضع الألوان في بعض مواطن الوجه، للأسف يبتلى به حتى بعض القنوات الإسلامية الإيمانية. يا أخي هذا ماذا مشكلة؟ أنا ما أدري ذولا يعني حتى يظهرنا أو يظهرون بمناظر جميلة، يعني المدراء لهذه القنوات اللي مفترض أنها قنوات شرعية تنتسب إلى جهات نحترم ونقدر من المؤمنين وتنطق باسم الإيمان هذه القنوات يا أخي، ويودعون فتاة وشاب ويتمازحان وإلى ما هنالك، ثم يضعون على الوجوه هذه القضايا. أنا أدق في هذا المجال ناقوس خطر حقيقي.
نعم.
على المستوى الديني.
أحسنت.
حقيقة يعني هذا موجود، ما تسلم منه إلا بعض القنوات القليلة اللي واقعا فيها إشراف شرعي حقيقي. أنا ما علي بالقنوات الماجنة، والأخ ما يسأل عن القنوات الماجنة أصلا، لأن القنوات الماجنة أساساً
لأن أمرها
لا يوجد
واضح.
ستر وعفاف أساساً،
يعني مفروغ منها
على مستوى الشكل لا أقل.
نعم.
أما بالنسبة لسؤال الأخ، بعد تحفظنا الشديد ودعوتنا للإخوة المؤمنين القائمين على هالقنوات أن ينتبهوا قبل فوات الأوان، وأن ينتبهوا قبل الخذلان الإلهي لهم، لأنهم إن تشبهوا بالآخرين وتجاوزوا هذه الحدود الشرعية فالله سبحانه وتعالى لا ينزل تأييده ولا نصره على الإنسان إلا إذا حقق الموازين الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا. بعد هذا وذاك أقول: أصل النظر إلى التلفاز لامرأة بهذا الشكل تضع شيء من المساحيق على الوجه في حد نفسه جائز، سواء كانت المرأة سافرة أو محجبة، جائز على المستوى الشرعي. نعم، لا يجوز للإنسان أن ينظر بقصد إثارة الشهوة، لا يجوز للإنسان أن يستمر بالنظر إذا أثيرت شهوته ولو لم يقصد، كما لو كان شابا عازبا شبقا إلى ما هنالك. في مثل هاتين الحالتين لا يجوز النظر، في غير هاتين الحالتين يجوز النظر إلى ما جرت عادتهن على كشفه وعلى وضعه على الوجوه وإلى ما هنالك، ما لم يكن بقصد التلذذ وإثارة الشهوة، أو إذا حصلت الشهوة فلا يجوز، لأن الشهوة إذا حصلت من النظر إلى حجر لا يجوز بعد الاستمرار. وعلى هذا الأساس فالقضية واضحة. الآن ننظر إلى مذيعة الأخبار، حتى في بعض القنوات الإسلامية تضع شيء من المساحيق فضلا عن غيرها، يجوز لنا النظر بشكل طبيعي، لكن بعض الناس بعض الناظرين قد يكون هو إنسان غير متعارف، والله شاب وما يقدر يتزوج وعنده وضع نفسي خاص يعني فيما يرتبط بهذه القضايا، مثل هذا الإنسان يحاول إن شاء الله أن ينظر بشكل طبيعي. إذا ابتلي لا سمح الله بإثارة معينة لأن المذيعة جميلة أو إلى ما هنالك، يجب عليه كف البصر ولا يجوز له الاستمرار.
الأخ سأل حول كلمة الريبة، يقول ما هو المعيار في تطبيق هذا المعنى؟
النظر بريبة النظر بقصد إثارة الشهوة ولو لم يقصد، ولو لم نحصل بالفعل إثارة الشهوة. الريبة ليست شيء منفصل عن هذا الذي ذكرته الآن قبل قليل، وإلا الريبة هي النظر بقصد الارتياب، يعني لا ينظر بشكل طبيعي. الآن يا أخي الإنسان قد ينظر إلى شابة إلى فتاة بشكل طبيعي، هي زميلة في العمل زميلة في الدراسة إلى ما هنالك، معلمة تلميذة إلى ما هنالك، مرة أخرى لا، ينظر بقصد الاستحسان لوجهها وبقصد أن يميل إليها أو أن يستميلها إليه، هذه تسمى النظر بقصد الريبة، وهو بداية حصول التلذذ على قاعدة قول الشاعر: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. هذه القضايا لا تجوز، واضح جدا، لأن الشارع يريد أن يحصن الإنسان في قنوات العلاقة بين الجنسين في خصوص الأطر المشروع.
هنا لا يوجد لقاء، يعني قول الشاعر الآخر: كيف الوصول إلى حماك وليس لي في الأمر حيلة، كيف يصل إلى هذه المذيعة المشهورة التي يعني يتودد إليها الملايين
بالنسبة للتلفاز كما تقول.
هنا اللقاء يعني لا يوجد
عبر
هناك أمل،
يعني عبر التلفاز فقط.
الأمل هنا يعني ميؤوس منه.
نعم.
ففي مثل
هذا
هذه الحالة
اللقاء على مستوى الخيال،
تعلمون سماحة الشيخ، هذا يحدث مثلا مع الفنانين والفنانات المشهورين والمشهورات،
هذا معجب وهذا ما
نعم.
ماذا وإلى ما
لهن معجبون ولهم معجبات.
نعم.
وعادة لا يكون هناك لقاء
الإعجاب
أو
على نوعين،
وصال
الإعجاب على نوعين.
نعم.
مرة واحد يعجب بالدور الفني الذي أدته، مو بس يعجب بجمالها، قد يعجب ببكائها إذا كانت تؤدي دور البكاء والمظلومية. مرة إعجاب بالدور الفني من دون قضايا ريبة وشهوات وهالقضايا،
معجب بجمالها، يعني
هذا ما في مشكلة،
معجب بحسنها.
يا أخي معجب بجمالها وحسنها، هناك أناس يستثارون. أنا بثلت وأكدت على الشاب، لأن الشباب هم الذين يبتلون بهذه الأمور. هنا صحيح ولا يضرها بشيء، لكن يضر نفسه على الصعيد المعنوي، بل وعلى الصعيد الجسدي أيضا قد يضر نفسه.
نعم.
ونحن نعرف أناس عندهم إفراط في جانب الميل في هذا المجال، بحيث لا يتمالك نفسه أمام بعض الأفعال
فهذا
الشنيعة،
نوع من الوهم.
أحسنتم، والخيال. هذا في الحقيقة إذا سيطر على الإنسان لا يجوز، مو بس أمام التلفاز، مو بس أمام التلفاز، هو يجلس وحده هكذا ويتخيل هذه الممثلة مثلا بأشكال معينة بأوضاع معينة، هذا هم يجوز إذا أدى إلى إثارة الشهوات وإلى ما هنالك من قضايا.
طيب، طبعا نفس الأمر أيضا بالنسبة للنساء، يعني ربما أيضا تعجب المرأة بممثل مثلا أو مقدم وما إلى ذلك، فنفس الحكم هو
نفس الكلام، هو الكلام بلا فصل بين الأمرين.
نعم.
وهناك لا يتصور البعض، بعض الرجال يتصور أن هو يحصل عنده ميل إلى النساء، بينما النساء لا يحصل لديهن الميل. علينا أن نحصن أهلنا وبيوتنا وبناتنا، لأنني للأسف الشديد حتى في الأجواء الإسلامية في الآونة الأخيرة تصلنا أسئلة عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر هذه الإذاعة الموقرة أو غيرها، كثير من الأسئلة، أن فلانة والله معجبة بالممثل فلاني، أن فلانة الشابة تقول، حتى من المؤمنات يا أخي، أنها تقول والله شو المشكلة البنت والله تعجب بممثل من الممثلين أو تخوض تجربة كما نشاهد في الأفلام أو إلى ما هنالك. هذه ثقافة سيئة تزرعها الأفلام في داخل غرفنا الخاصة، في داخل بيوتنا. شكرا. فلننتبه، إن الفساد لا يأتي فقط من اللقاء في الشارع، اللقاء مع التلفاز أيضا يأتي منه.
أحسنت
الفساد
كثيرا،
بل أم الفساد.
شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، والشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات. إلى اللقاء والسلام عليكم.